الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة الأحفاد في مصايد الشيطان، وما زال الكلام في الباب 13 وهو بيان ما يكيد الشيطان به عباد الله. وصل بنا الحديث إلى مسألة أطال الإمام الدقيق فيها الكلام، وهي أن الشيطان يشام النفس البشرية حتى يعلم أي القوتين تغلب عليه، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الإهدام والانكفاف والمهان. وضربنا أمثلة، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قوله، أي قول ابن القيم، وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يشفع أحدا في أحد البت، ولا يرحم أحدا بشفاعة أحد، وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوه. وتكلمنا عن معتقد أهل السنة والجماعة في الشفاعة، وقلنا أن الشفاعة ثبتت النصوص بوقوعها بثلاثة شروط: الشرط الأول إذن الله عز وجل، الشرط الثاني رضا الله عز وجل عن الشافع، الشرط الثالث رضا الله عن المشفوع. قلنا هذه ثلاث شروط عامة مجتمعة، يستثنى من ذلك ما دل الدليل عليه كالشفاعة العظمى وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. ننتقل ونواصل إن شاء الله. قال ابن القيم وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. هذا الأمر وهذا المسلك من الخبيث مع بعض المكلفين يندرج تحت معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ وما هو معتقد أهل البدعة والضلالة في الإيمان؟ أهل البدعة والضلالة كالجهمية والمعتزلة وغلاة المرجئة قالوا أن الإيمان المعرفة فقط، فكل من عرف الله أي أن للكون إله فهو مؤمن، ولا يلزم من ذلك أن ينطق بالشهادتين، ويلزم من كلامهم هذا ولا بد أن فرعون مؤمن، وأن عبد الله بن سلول مؤمن، بل يلزم من ذلك أن إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف الله عز وجل، بل يعرف بعض صفاته، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهذا فرقة من مبتدعة الأمة قالوا أن الإيمان هو المعرفة فقط، وهم كما قلت الجهمية والمعتزلة وغلاة المرجئة. وأيضا عندهم، أي عند هؤلاء القوم، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، بل هو جزء واحد. وبناء على ذلك لما يقولوا إيمان جبريل وإيمان أفسق الفاسقين، طب هو لابد أن يكون واحد، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض بل هو كل لا يتجزأ. طبعا هذا القول يا أخوانا من ناحية انحرافه وضلاله أوضح من أن يوضح وأبين من أن يبين. طيب، على الجانب الآخر جاءت فرقة من الناس وقالوا إن الإيمان قول وعمل ولكنه لا يزيد ولا ينقص، فمن وقع في محظور خرج منه الإيمان بالكلية، وهم الخوارج. هدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فقال أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. دول الكلمتين اللي يتحفظوا إجمالا، تفصيلا سيأتي. يبقى قول أهل السنة والجماعة في الإيمان إيه؟ الإيمان قول وعمل. وعمل، يزيد وينقص. طيب، قال أهل السنة: الإيمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وهو الإقرار والتصديق، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين عند القدرة. أما من عجز وعبر عن الشهادتين بإشارة أو بكتابة فهي مقبولة منه، قول القلب وقول اللسان وهو النطق بالشهادة. ثم العمل، قالوا: والعمل عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح ما أمر الله عز وجل بالتقرب به إليه ومصدره الجوارح. فلفظ الإيمان يدل بالمطابقة على هذه الأمور الأربعة: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، يزيد وينقص. خذ بالك، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد ما شاء الله له أن يزيد، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذه اللفظة الأخيرة وهي ينقص حتى لا يبقى منه شيء وردت على لسان سفيان بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه، ولكنها غير منتشرة فلا يمتحن الناس بها. يعني مثلا أنا واحد بيسألني عن الإيمان أقول له يزيد وينقص، طيب ده المعتقد، وإن قلت هذا الكلام مع كونه قول وعمل أنت كده من أهل السنة، وإن قلت بجواز الاستثناء في الإيمان فأنت من أهل السنة. فهل يجوز لرجل أن يمتحنك ويقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ لا، لا يجوز، ولكن اللفظة تقال. يبقى الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. أيضا مسألة الزيادة في الإيمان تشمل قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح فقط، أما قول اللسان فلا يتطرق إليه زيادة ولا نقصان. واضح؟ أيضا مما ينبغي التنبيه عليه وهو ما قاله شبابه ابن سوار، قال: الإيمان قول وعمل، فمن نطق بالشهادتين فقد عمل. لما سمع الإمام أحمد هذه المقولة قال: ما سمعت أخبث من هذا القول. هذا قول المرجئة. يعني إيه؟ يعني لما أقول الإمام قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، فإذا جعلنا قول اللسان وهو النطق بالشهادتين أدخلناه في عمل الجوارح، هذا قول المرجئة بنص كلام الإمام أحمد، قال: ما سمعت أخبث من هذا القول، أنه جعل قول اللسان من عمل الجوارح، مع أن اللسان من الجوارح، ولكن العلماء جعلوا عمل اللسان نوعين: النطق بالشهادتين وده ركن لوحده، بعد ذلك عمل اللسان كقراءة القرآن والذكر والحزبة والجهاد باللسان جعلوا هذا من عمل الإيه؟ من عمل الجوارح. ده معتقد يا أخواننا أهل السنة والجماعة في الإيمان. ومن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مبتدع، تكلم بكلام المرجئة، بل هو مرجئ اللي هو أخرج العمل عن إيه؟ عن مسمى الإيمان، يعني جعل الإيمان يتحقق بغير عمل قط. وهنا ملحظية، وهي أن القوم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان قالوا، انتبه، بنفوذ الوعيد في من ترك العمل. قالوا إيه؟ بنفوذ الوعيد في من ترك العمل. يعني قالوا مثلا، يعني قالوا: الزكاة ليست من الإيمان، والصيام ليس من الإيمان لأنها من الأعمال، فجعلوا العمل خارج عن مسمى الإيمان. ومع ذلك قالوا: إن لم يزكي وإن لم يصلي يأثم ويستحق الوعيد. ولكن من ترك العمل بالكلية عندهم لا يخلد في النار. لما؟ لأن ترك العمل ليس من الإيمان، بل الإيمان عندهم قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، أما عمل الجوارح خارج عن مسمى الإيمان. إخوان، ده كلام المرجئة، من قال بهذا القول تكلم بقول المرجئة. فإن بين له وأصر على ما هو عليه فهو من أهل الإرجاء، أعاذكم الله عز وجل من كل ضلال ومن كل بدعة. يبقى هنا الشيطان قصر بقوم، قال حتى جعلوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعمر. طيب، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة، اللي هم الخوارج. الخوارج خدوا بالكم عملوا إيه؟ اتفق الخوارج مع أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من مسمى الإيمان. ده اتفق الخوارج مع أهل السنة في هذه الجزئية. خلف أهل السنة في إيه؟ قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كل لا يتجزأ ولا يتبعض. وبناء على أصلهم هذا، إذا ترك الرجل شعيرة من شعائر الإيمان كفر. ليه؟ أصل الإيمان لا يتبعض عندهم، يعني إذا خرج جزء منه خرج الكل. جه أهل السنة والجماعة قالوا أن الإيمان يزيد وينقص، حتى يخالفوا الخوارج في هذه الجزئية. طيب، ما الذي حمل المرجئة على أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان؟ حملهم على ذلك أحاديث الشفاعة، فقالوا إن عندنا أحاديث الشفاعة ثابتة أن الله عز وجل يأذن للشافعين فيخرج من النار من فعل بعضا من الذنوب. فلو قلنا أن العمل داخل في مسمى الإيمان لا تتصادم مع هذه الأحاديث على أصلهم الباطل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وبناء على ذلك خدوا بالكم معي، اتفقت المرجئة مع الخوارج أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، اتفق الخوارج مع أهل السنة أن العمل من الإيمان، اختلف المرجئة مع أهل السنة أن العمل خارج عن مسمى الإيمان. وقال الخوارج والمرجئة بعدم جواز الاستثناء في الإيمان، أي لا يحل للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا من معتقدات الخوارج. معتقد أهل السنة يجوز ذلك، يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار يعني حسن الخاتمة وباعتبار كمال الإيمان إلى غير ذلك كما قرره أهل العلم. يبقى الشاهد إن الشيطان جلس مع المكلفين في هذين الأمرين، قصر بقوم حتى قالوا يكفي في الإيمان المعرفة، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام من فعل كبيرة من الكبائر أو ترك شيئا من شعب الإيمان، اللي هم إيه؟ الخوارج. يقول وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوه منها، وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه به. هذه المسألة كالمسألة التي قبلها، المسألة الأولى متعلقة بالإيمان، وهذه المسألة متعلقة بصفات المولى عز وجل وأسمائه. خد بالك، ومن خالف أهل السنة والجماعة في هذين الأصلين فهو مبتدع ضال. فعندنا الأصل في الصفات الإثبات بما دلت عليه من معاني، والأصل في الأسماء إثبات لله ما أثبته لنفسه من أسماء أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من أسماء، مع المعنى الذي اشتمل عليه الاسم. ده الأصل عندنا، فمن اعتقد هذا الأصل فقد استقام اعتقاده مع أهل السنة في هذه الجزئية. أعيد الكلام ده تاني حتى ننتقل إلى مسألة مشكلة. أعيد تاني، الأصل عند أهل السنة في الصفات الإثبات، أثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع المعتقد ما دلت عليه الصفات من معاني. طيب، الأسماء كذلك، ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من أسماء أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء وما دلت عليه من معاني. كويس، ده الأصل، فمن خالف في هذا الأصل مبتدع. طيب، من ثبت عنده الأصل وخالف في صفة أو صفتين وهو من أهل الاجتهاد وأول، لا يعد مبتدعا بل يرد عليه قوله فقط. واضح؟ يعني إمام الأئمة أبو بكر محمد بن خزيمة في حديث الصورة لما نفاه، وبمعنى أوسع لم يثبت لله صفة الصورة، مع أن الإمام له كتاب يسمى كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد، بل من جملة كلامه الماتع في هذا الكتاب لما جاء عند صفة القدم والرجل لله قال: لا نترك صفات ربنا لأجل شناعة المشنعين، وأثبت صفة الرجل والقدم لله. ولكن جاء في حديث الصورة واعتراه ما يعتري البشر من عدم العصمة، ولأجل هذا ما بدعه الثقات من علماء المسلمين وما طعنوا عليه وفيه من جراء ذلك، بل اعتبروها زلة مغمورة في بحر حسناته، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. وكذلك الحافظ ابن حجر، وكذلك ابن مندى وغيرهم من أئمة المسلمين. يبقى الحافظ ابن حجر الأصل عنده إثبات الصفات، والأصل عنده إثبات الأسماء، ولكن جاء في بعض الصفات وهو إمام مجتهد، ده ابن حجر وابن خزيمة، ولكن جاءوا في هذا المقام وأولوا بعض الصفات، رد عليهم أئمته وأنكروا عليهم ما فعلوه. ولكن ما سمعنا أحدا ممن يعتد بقوله ويؤخذ بعلمه بدع ابن حجر، بل من بدعه فهو حدادي بغيض مبتدع. وكذلك الإمام ابن خزيمة وابن مندى وغيرهم من أئمة المسلمين ما بدعهم أحد، فكيف يشترئ صعلوك صبي متعالم ويبدع هؤلاء الأئمة؟ يبقى نريد أن نفصل بين أمرين، بين من الأصل عنده إثبات الصفات، وبين من الأصل عنده تأويل الصفات، وبين من الأصل عنده إنكار الصفات. هذا غير هذا غير هذا. الأشاعرة لم يثبتوا لله إلا سبع صفات، والمعتزلة ثلاثة، والجهمية واحدة. يبقى الجهم الأصل عنده عدم الصفات، واخد بالك؟ لم يثبت لله إلا صفة الوجود المطلق، بدأ مبتدع من أصله. ولكن تعالى بقى الأئمة الأكابر من أهل العلم من علماء أهل السنة أثبتوا الأصل عندهم إثبات الصفات، ولكن في مسألة معينة أو في صفة معينة أو أكثر قال لك لا، هذه الصفة أول. وخد بالك تجد الذين أولوا من علماء السنة ما أولوا اعتباطا، ولكن أولوا بضوابط، وإن كان اختلت الضوابط عنده، يعني هو ما أول من قبل هواه. يعني الإمام ابن حجر لما أول الضحك بإعطاء الثواب أو مزيد الثواب، هذا إن كانت الضوابط تنطبق، ولكنه اجتهد وهو مجتهد وإمام معروف. يبقى إذن يا أخوانا معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات إثبات لله عز وجل بلا تكييف، وتنزيه بلا تعطيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك الأسماء. الاسم يا أخوانا في لغة العربي ما دل على شيء بعينه، والاسم له معنى. فمن الممكن أن الإنسان يتسمى باسم وليس له نصيب من معناه قط، يسمى محمود وما حمده أحد من الخلائق، بل الكل يذمه. فهذا تسمى باسم وليس له نصيب من اسمه. سمي بكريم وهو أبخل من الحطيم، سمي بسعيد وهو تعيس لبعده عن شرع الله. يبقى ممكن أن يكون اسم ليس له حظ منه، وممكن يكون له بعض الحظ من اسمه. سمي مثلا فاضلا وعنده بعض الفضائل وعنده بعض القبائح، كويس، ده بالنسبة للبشرية. يستثنى من البشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسماؤه أعلام وأوصاف. فثبت عنه من حديث واثلة بن الأسقع قال: لي خمسة من الأسماء، أحمد وتاني ها ثنا الماحي والحاشر والعاقب وأحمد والحاشر الذي ليس بعده العاقب الذي ليس بعده إيه؟ نبي والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه. يبقى أصبح أسماء النبي محمد ها أسماء أعلام وإيه وأوصاف. كذلك القرآن يبقى أنا عندي الرب عز وجل وعند النبي محمد وعند القرآن الثلاثة دول أسماؤهم عبارة عن أعلام وإيه وأوصاف، يعني علم واشتمل على وصف. كل أسماء المولى عز وجل أعلام وأوصاف، لا يوجد اسم إلا ومعه وصف. ده معتقد أهل السنة والجماعة. فمن قال أن أسماء المولى عز وجل أسماء جامدة لا تدل على وصف هو ده كلام المعتزلة. قالوا سميع بلا سمع. أنت بتيجي إزاي؟ ده الكلام ده أصلا أي عقل يرفضه. فهؤلاء قوم انحرفوا في خد بالك في أصل معتقد الأسماء والصفات. يبقى أسماء ربنا عز وجل كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من معاني، وهي بالمعنى الأول مترادفة وبالمعنى الثاني متباينة. طيب الفريق الثاني من أهل البدعة أثبتوا لله عز وجل الصفات ومثلوه بخلقه، فقال قائلهم له سمع كسمعي وبصر كبصر ويد كيدي ورجل كرجلي تعالى الله عن كلامهم علوا كبيرا. طيب فإن قال قائل، والمقولة دي للأسف هي التي منتشرة عند من يدرسون العلوم الشرعية في المؤسسات الرسمية، قالوا إن أثبتنا الصفات لزم من ذلك التشبيه والتجسيم، وهذا الكلام باطل. واللي كان بيشنشن دايما بهذه الكلمة الغزالي يقول لك وبعض المرضى بالتجسيم يأخذون هذه الأحاديث على ظاهرها ويثبتون لله صفة القدم والرجل، ما هذه العقيدة المضحكة؟ طيب الكلام ده أخوانا منتشر ويدرس، إن يلزم من إثبات الصفات يلزم من ذلك تشبيه المولى عز وجل والتجسيم. الرد على هؤلاء هذا اللازم فاسد وباطل، والدليل على هذا قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعند الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا وأشار بالإبهام والسباب هكذا، ورواة الحديث فعلوا هذه الفعلة فنفعلها. قال أهل العلم إشارة إلى إثبات السمع على الحقيقة وإثبات البصر على الحقيقة لا معنى التمثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حشاه أن يمثل ربنا بشيء من خلقه، فلما قال ذلك ووضع الإبهام قرب الأذن والسبابة قرب العين دليل على أن لله عز وجل سمع على الحقيقة وبصر على الحقيقة. ولا يلزم من كون السمع على الحقيقة والبصر على الحقيقة أن نقول له سمع كسمعنا وبصر كبصر إلى غير ذلك، لا يلزم. يبقى أهل السنة والجماعة وسط بين فرقتين ضالتين، الأولى نفوا الصفات بالكلية أو أولوها، والفرقة الثانية أثبتوها وشبهوا الله بخلقه. أهل السنة والجماعة أثبتوا لله الصفات بما دلت عليه من معانيها في لغة العرب، ونفوا عن المولى عز وجل التشبيه والتمثيل، فقالوا له سمع ليس كسمع البشر، وإن كان البشر يشترك مع الله عز وجل في أصل الصفة أصل الصفة، أما تمام المعنى وكمال المعنى فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أفصل دي تاني، فنقول ربنا سبحانه وتعالى له سمع وبني آدم له سمع فجعلناه سميعا بصيرا، طيب ما معنى السمع في لغة العرب؟ إدراك المسموعات، ده معنى الصلاة، ده اسمه يسموه أصل المعنى. فأصل المعنى هذا ثابت لله كما ثبت للبشر، ولكن بقى تعالى تمام المعنى وكمال المعنى الله عز وجل لا يماثله شيء من الخلق. تمام المعنى يعني يعني يسمع ولا يغيب عن سمعه شيء، هذا لله فقط. أما نحن شوف أنت بتسمع قد إيه وما تسمعش قد إيه. طيب كيفية المعنى وكيفية الوصف عندنا معروف، الصوان والمطرقة والسندال والركاب والأذن الداخلية والوسطى والخارجية، شغلة طويلة عريضة. طيب في حق المولى نقف ولا نتكلم ولا ندري عن الكيفية شيء. ده يا أخوانا معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء المولى عز وجل وفي صفاته على وجه الإجمال. كل من انحرف عن هذا المعتقد فهو مبتدع ضال، ليس من أهل السنة ولا الجماعة، بل هو من أهل البدعة والضلالة. طيب يقول وقصر بقوم حتى عادوا أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلوه واستحلوا من حرمتهم، وتجاوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرها، وربما ادعوا فيهم الإلهية. أهل البيت كل من كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم وحرمت عليه الصدقة، ده ضابط أهل البيت، ويدخل في ذلك أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن. يبقى كل من حرمت عليه الصدقة وكان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم ده من أهل البيت. طيب المعتقد في أهل البيت إيه؟ كالمعتقد في الصحابة تماما، ولكن يزاد عليه ولا نعتقد بعصمة أحد منهم، أي في أهل البيت. العلماء ضافوا الجزئية دي منهم الإمام أبو جعفر الطحاوي أضافها في عقيدته ردا على الخبثاء الشيعة الروافض لما أثبتوا العصمة لبعض آل البيت اللي هم 12 إماما أولهم علي بن أبي طالب، وعلي والأئمة براء من هؤلاء القوم. يبقى نحب آل البيت ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نعتقد العصمة لأحد منهم، ده حبنا لآل البيت ومعتقدنا في آل البيت. يقول فقصر القوم حتى عادوا أهل البيت، أهل بيت رسول الله، وقاتلوهم واستحلوا من حرمتهم. طبعا المعتقد عندنا إن أهل البيت من الصحابة، ولكن ازدادوا رتبة على وجه الإجمال مش على التفصيل، أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال في حقهم الله الله في آل بيتي، ارقبوا الله في آل بيتي، يبقى لهم مرتبة عالية على وجه الإجمال. يبقى المعتقد في آل البيت هو المعتقد في الصحابة وعليه، فمن كفر أحدا من آل البيت لا شك أنه كافر بعينه، لا عذر فيه بالجهل ولا ينتظر إقامة حدة. كلام واضح وبين، وهو ذا الحق. يكفر أحدا من آل البيت لا شك بكفره، والعلماء أجمعوا قاطبة على أن من شك في براءة عائشة مش طعن فيها، ده شك، يعني اتهمت عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، نعم هذا ثابت، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، برئت، نعم، فمن شك في البراءة كفر بالله، لأنه تكذيب لصريح القرآن. فكيف بمن اتهمها من باب أولى؟ وعليها الله يبارك فيكم معتقد أهل السنة والجماعة في آل البيت وفي الصحابة أعدل الأقوال في هذه المسألة شأن معتقدين في كل مسائل الاعتقاد. يقول وتجاوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرها، وربما ادعوا فيهم الإلهية. العصمة معتقد أهل السنة والجماعة وهذا أصل قررناه قبل ذلك في منهج التلقي والاستدلال. قلنا أهل السنة والجماعة لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، مش حد معصوم إلا النبي. فكون أن نثبت العصمة لأحد غير نبينا أي من أمة النبي محمد، هذا من البدع ومن الضلال، وهذا الذي فعله الروافض الخبثاء الأنجاس، أثبتوا العصمة لإثنى عشر مسلما، أولهم علي بن أبي طالب وبعد ذلك الحسن بن علي إلى غير ذلك، هذا من البدع المقيتة في شريعة الإسلام ومن المحرمات بل من كبائر الذنوب. طيب يقولوا وادعوا فيهم الإلهية، هذا حدث فعلا في عهد علي بن أبي طالب، قام أحد الخبثاء وقال لعلي بن أبي طالب أنت أي أنت الإله، فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحرقهم بالنار. طبعا هذا المعتقد يوجد شبيه به في مصرنا عند من يلجؤون إلى الأولياء في قبورهم ويطلبون منهم ما لا يجوز طلبه إلا من الله، ويطوفون بقبورهم مع أن الطواف حول القبر شرك أكبر لا نزاع بين أهل العلم في ذلك. هذا من الطرق التي سلكها الشيطان مع هؤلاء القوم. يقول كذا، ضرب مثال على ما سبق، كذا قصر باليهود في المسيح حتى كذبوه ورموه وأمه بما برأهما الله منهم، وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله وجعلوه إلها يعبد مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني ابن القيم يريد أن يقول إن ما فعله الشيطان مع بعض المكلفين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجاه آل البيت هو الذي فعله اليهود بالمسيح وفعله النصارى بالمسيح، وكلا الفعلين ضلال بل كفر وزندقة. وأيضا معتقد أهل السنة والجماعة في المسيح ابن مريم لابد أن يظهر لازم، والأمر خطير وخطير جدا، والله هو المسؤول والمأمول أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منه البطن. أي والله المعتقد في عيسى بن مريم أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، ما قتل وما صلب ولكن رفعه الله إليه، وكان الله قوي عزيزا حكيما، وسينزل في آخر الزمان يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل من القوم إلا الإسلام ثم يموت ويدفن. ده المعتقد، كل من خالف في كلمة واحدة من المعتقد الذي ذكر كافر بالله، كافر بالله. العقيدة ما فيش فيه بين بين، وعشان كده بنقول دائما ونكرر يا أخوانا المعتقد لازم يظهر. كثير من الناس الآن بدأ لا يطلق حكم الكفر على أي إنسان حتى لو مشرك، حتى لو يهودي، حتى لو نصراني، لك إزاي ده مسلم ده مؤمن بالله. وخدوا بالكم يروج لهذا المعتقد من قال لا نحكم على نصراني إذا مات على نصرانيته بالخلود في النار، يروج له. كيف يهودي أمامك يكذب بالنصوص ويكذب بنبيه، ونصراني أمامك يكذب بكتابك ومات على ذلك والصليب على صدره، ومع ذلك تقول لا أستطيع أن أحكم عليه بالخلود في النار بعينه لعله أسلم؟ ثم كان يقول على أي واحد، هات أي واحد بقى من الشيوعيين أو من البوذيين أو ممن يعبدون البقر ومات، قل لعله يا عم ده كان سجد البقرة، ما هو لعله يا أخي تدخلت علم ربنا، خلاص نميع قضايا المعتقد بمثل هذه الكلمات. لا، أهل السنة والجماعة لا يحكمون على معين بجنة ولا بنار، هذا إن كان من أمة الإجابة وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم. أما من مات على يهودية أو نصرانية، ومن مات على شركه وضلاله ممن لا يدينون بدين الإسلام، فهذا نعتقد ونجزم بأنه مخلد في النار بعينه ولا كرامة. فهنا اليهود كذبوا المسيح وقالوا أنه ابن زنا، قطع الله ألسنتهم وذابرهم. طيب، والله سبحانه وتعالى برأه من ذلك. طب النصارى جعلوه ابن الله وجعلوه إلها يعبد من دون الله، وطبعا كذبوا القرآن بذلك. فهؤلاء القوم شبيه لهم في أمتنا من فعل بأولياء ببيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، إما بالسب وبالقتال شأنه شأن اليهود في المسيح ابن مريم، وإما بالتقديس وإثبات العصمة والدعاء الألهية شأنه شأن النصارى في المسيح ابن مريم. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذا الضلال وذاك الضلال. يقول: وقصر بقوم حتى نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز، وتجاوز بآخرين حتى جعلوها أمرا لازما لا يمكن تغييره ولا تبديله، وربما جعلها بعضهم مستقلة بالتأثير. طيب، قصر بقوم حتى نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز، اكتب جنبها كده: وهؤلاء هم الجبرية. ومن معتقداتهم أن الإنسان ليس له قدرة ولا اختيار ولا مشيئة، بل هو كريشة في مهب الريح. ده معتقد الجبرية. ما هو بقول إيه؟ حتى نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز، ده المذهب الجبري، وده من أخبث المذاهب. وبننبه المذهب هذا ينشر ويدعى له، ولكن لعل من يدعو له ما يفقه. ووجه انتشاره ووجوده إذا دعوت أحدهم إلى طاعة الله والاستقامة على الطريقة يعلم عدم استقامته على الله عز وجل ما أراد. ده أنا نفسي أكون محترم بس مش بإيدي، ربنا ما أراد لي. هذا هو موجود بكثرة يا إخواني، وده مذهب الجبرية. الله عز وجل يا إخواني ربط الدنيا كلها بسنن كونية، ومن هذه السنن أسباب ومسببات، ده الأصل. عشان كده برضو من باب التنبيه، مادة علمية نافعة نفعا شديدا في الوعظ والإرشاد تسمى السنن الكونية، مهمة جدا السنن الكونية. منها الجزاء من جنس العمل، منها لئن شكرتم لأزيدنكم، منها إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، منها ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، منها من ثمار الاتباع التأييد من الله، كثيرة جدا السنة الكونية. منها الدنيا بنيت على أسباب ومسببات، سبب يقع يترتب عليه المسبب، ولكن أهل البدعة قالوا إذا حدث السبب يقع المسبب ولا بد. أهل بدعة قابلهم فريق قالوا لا سبب ولا مسبب، بل كل الأمور بيد الله لا دخل لنا فيها مطلقا. أهل السنة والجماعة قالوا لا، ده الأدلة الشرعية والواقعية والفعلية دلت على هناك سبب يؤدي إلى مسبب، ولكن أهل السنة قالوا إيه؟ إذا وقع السبب يقع المسبب، ولكن بمشيئة الله وإذنه وإرادته الكونية. ده أهل السنة والجماعة. فنقول من أسباب الإنجاب أن يصل ماء الرجل إلى رحم الأنثى، هذا سبب. إذا وقع يقع المسبب وهو الإنجاب، ولكن إذا أراد الله. طب لم يرد لا يقع. ده فرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. فجاء أقوام كما قال هنا نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز، وأن خلاص أنت بتجري على رزقك ليه؟ أنت تعب نفسك ليه؟ لو قدر الله لك شيء لأتاه. وده مذهب الجبرية. ما أدراك أن الله قدر لهذا أو لم يقدر لي، وهو غيب، وغيب مطلق ليس بغيب نسبي. أيضا تجد أن الله عز وجل أجرى المسبب بلا سبب. عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد من أمه مريم العذراء البتول بغير ذكر، فالله عز وجل على كل شيء قدير. يبقى الأسباب والمسببات من السنن الكونية نسلكها، ولكن المعتقد عندنا أن السبب إذا وقع لا يلزم منه حتما ولا بد وقوع المسبب، ولكن يقع المسبب بإذن الله ومشيئته. كذلك الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم وفعال لما يريد، فيقع المسبب بغير سبب، ويقع السبب ولا يقع منه المسبب. فكم من رجل تزوج بامرأته وأتاها بما أحل الله مرات عديدة ولم يقدر الله لهما الإنجاب. لما؟ لم يأذن الله. فينفصل الرجل عن المرأة ويتزوج بغيرها ينجب الكثير، وتتزوج هي بغيره تنجب الكثير. لما؟ في الأولى لم يأذن الله، وفي الثانية أذن الله عز وجل. هو ذا المعتقد الذي نتدين إلى الله عز وجل به. يقول وقصر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات وهم النصارى وأشباههم، وتجوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآثار والأغلال وهم أشباه اليهود. قصر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات. دولت يوجد كثير من هؤلاء القوم في الأمة من الصوفية الذين يهملون في الطهارات، بل أحدهم إن أراد أن يتقرب إلى الله فلا يعبأ بوضوء ولا بطهارة من الحدثين، بل يصلي وعليه من النجاسة ما لا يخفى على أحد كما يفعل النصارى. لذلك تجد إن النصارى في معاملتهم للمرأة الحائض كأنها ليست بحائض، يعني حائض ليست كحائض سيان. اليهود، ولما نتكلم عن هذا الحكم بنتكلم في الأصل الذي يتدينون الله به فيما مضى، أما الآن التحريف على قدم وساق. اليهود اعتبروها ندس إذا كانت حائضة، بل وصل الحال ببعضهم يجعل لها بيتا خيمة خارج الدار، ويعطيها من الطعام في أواني مخصوصة تأكل منها خارج الدار حتى يذهب حيضها، فإذا ذهب حيضها أرجعوها إلى الدار، ويحتفظون بالأواني كلما حاضت قدموا الطعام لها فيه. هذا عند اليهود. أما عند النصارى فالأمر كأنها ليست بحاء. طيب عند المسلمين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المراد بالاعتزال، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمعني بالنكاح هنا الوطن. واضح يا أخوان؟ طيب يقول وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآثار والأغلال وهم أشباه اليهود. فريق آخر الوسوسة، والإمام ابن القيم رحمه الله سيفرد للوسوسة مبحث طويل جدا سنرجع الكلام فيه حتى نصل إليه، ولكن من باب تعدل الخير اكتب عندك وسبب الوسوسة يرجع إلى أمرين، أو الوسوسة ترجع إلى أمرين. خبل في العقل ودهل بالشرع. خبل في العقل ودهل بالشرع، أي واحد موسوس ملوش غير سببين اثنين، عقل مقبول بعيد عنك أو دهل بالشرع. طب العلاج إيه؟ يتعلم. طب عقل مقبول خلاص سقط عنه التكليف. أما أن يكون إنسان عاقل علم بالشرع تصدر منه وسوسة يستحيل، يبقى خبل بالعقل جهل بالشرع. يقول وقصر بقوم حتى تزينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما يحمدونهم عليه، وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال السيئة ما يسقطون به جاههم عندهم وسموا أنفسهم الملامتية.
تفضل شيخ.
يقول وقصر بقوم حتى تزينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما يحمدونهم عليه،
وهو الرياء. الرياء
وهو تعرفه كما قال الحافظ ابن حجر فعل الخير لإرائه للغير.
ضابط الرياء فعل الخير لإرائه الغير،
يعني سن بيفعل خير ليراه الغير لا لوجه الله عز وجل. اكتب عندك وأسباب الرياء لا تخرج عن ثلاثة، وأسباب الرياء لا تخرج عن ثلاثة. الأول لذة المحمدة، الثاني الفرار من ألم الذنب، الثالث الطمع فيما عند الناس.
لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس.
وطبعا كما لا يخفى عليكم إخواني
مسألة الرياء والحكم على الشخص ما ينبغي،
ولكن الهدف أن يعرف كل واحد منا حقيقة ما يدور في قلبه وفي خلجاته. إن كنت تفعل لتعلم الناس ويحمدونك على فعلك أبشر بكل شر. كنت تعمل لله خلاص اعمل لله، والله عز وجل والذي يبازيك على حسن عملك. يقول وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال السيئة ما يسقطون به جاههم عندهم وسموا أنفسهم الملامتية. يعني دولت نوع من أنواع الصوفية، واخبرك
كلما أثني عليه خيرا يبدأ يظهر شيئا من القبائح حتى يسقط في أعين الناس. هو مبسوط لكن يثنى عليه أنك لا يبقى أنا كده مرائي. طبعا كما تعلمون خير الهدي هدي النبي محمد،
لذلك بيحكى عن أحدهم دخل قرية وعليه علامات الصلاح والاستقامة، فأثنى الناس عليه خيرا كثيرا فغضب.
طب يعمل ايه؟ دخل بيت واحد سرق،
فمسكوه بتسرق لهم ايه وبس، نزلوا عليه ضربا قال هكذا يجب ان اكون.
طبعا هذا الفعل بعيد كل البعد عن شرع الله،
بل ده وصل النص وصل الامر بالشريعه انها حرمت على المسلم ان يضع نفسه في موضع شبهه حتى لا يساء بها الظن. انظر البول الشاسع بين معتقد أهل السنة والجماعة وسلوكهم وبين ما يفعله الشيطان. يقول وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم، لا، حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال السيئة ما يسقطون به جاههم وعندهم، وسموا أنفسهم الملامتية. وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليها وعدوها فضلا أو فضولا. وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم عليها ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح، وقالوا العارف لا يسقط وارده لورده، العارف لا يسقط وارده لورده، يعني الأساس عندهم عمل القلب، أما أعمال الجوارح لا تنشغل بها، الأصل القلب، وبناء على ذلك يهمل كثيرا من أعمال الجوارح بل يتركها اتكالا على قلبه. طبعا مسألة إن القلب يعمل والجوارح لا تعمل هذا أمر غير متصور، أن يكون في القلب إيمان ولا تتحرك الجوارح، قلب هذا عمل أو أمر غير متصور. فإذا ادعى أقوام أن القلب يعمل يلزم من هذا الادعاء أن الجوارح تعمل، وإلا فلا. هنا أخونا بيقول إيه؟ ما حكم من قال أن ترك العمل بالكلية ليس بكفر، وقال هناك قول للسلف في ذلك وهو من أهل السنة، يعني قول للسلف أن ترك العمل بالكلية ليس بكفر، فين قول السلف ذلك؟ ومعنى كلمة قول السلف يعني احنا بنقول ايه؟ الإيمان قول وعمل، وبنقول ده كلام العلم أهل العلم، بل نقل الشافعي الإجماع عليه، والشافعي توفي سنة 400، واخد بالك، يعني من القرون الثلاثة المفضلة ومن أئمة السلف، نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، واخد بالك، ولا ينفع واحد دون الآخر. أنت بتقول إن ترك عمل الجوارح بالكلية ليس بكفر، وده قول السلف، هات قول السلف، أنا بجيب لك قول الشافعي، يبقى ما تقوليش بقى قول أحمد هارون، لا، ده متأخرين، بعد القرون الثلاثة متأخر، عاوز تجيب قول السلف، هات الثلاثة المتقدمة وعلى رأسنا. لا، هو ده يضرني في شيء؟ نحن أنا وأنت متفقون على قبول القول بدليله، أما تقول فلان قال ده قول للسنة، طب هو مين؟ أنا بقول لك ده قول الشافعي وقول أئمة أهل العلم، ونقل الشافعي الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، أنت تقول ترك عمل الجوارح ليس بكفر، أنا أقول كفر أكبر مخرج عن الملة، تنسب هذا القول لأهل السنة وللسلف، هات ومنتظري، واخد بالك، هذا الذي نعتقد ونتدين إلى الله عز وجل به. يقول ابن القيم وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيرا، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة.
الإمام القيم
جاب كم مثال في المسائل؟ 24 مثال، يعني من أول ومن كيده العجيب أنه يشم النفس حتى هذه الجزئية 24 مثال.
المطلوب منه ومنك إيه أخي المبارك؟
أعيد قراءة هذه الأمثلة وأسأل بصدق، هل أوقعني الشيطان في واحدة منها أم لا؟ دي التربية بقى، وده ثمرة العلم. 24 مثال أقرأ، واحد 24، أسأل نفسي أنا وقعت في واحدة من دولت أم لم أقع؟ وقعت، خلاص، الحمد لله أن بصرت بعيوبك، واستعن بالله وتخلص قبل فوات الأوان. طب لم يتمكن مني الشيطان، نعم الرجل، وسل الله الثبات حتى تلقاه. أكتفي بهذا القدر، نصلي العشاء إن شاء الله، ويتبقى معنا درسان، على اتفاقنا ولا على اتفاقنا؟